الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتكلم عن شيء من أحكام سجود السهو. وسبق أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: السبب الأول نقص في الصلاة، والثاني زيادة فيها، والثالث شك. فأسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة فإنه يشرع سجود السهو، إلا أنه لا خلاف بين العلماء أن سجود السهو لا يجبر نقص الأركان، فإذا نقص الإنسان شيئا من الأركان فإنه لا يجزئه أن يسجد للسهو، بل لابد أن يأتي بالركن الذي ترك أو نقص ليجبر صلاته ثم يسجد للسهو، كما جرى في فعله صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين فنبه إلى نقص صلاته فأتى ببقية صلاته ثم سجد للسهو. وقد تقدم بعض الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس قراءة ما يسر الله من الأحاديث في ما يتعلق بسجود السهو، ونجيب على الأسئلة في نهاية المجلس، فمن كان عنده سؤال فليكتبه. نسأل الله التسديد والتوفيق والإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في سجود السهو، رواه أبو داود والترمذي، وهو رواية أخرى لحديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سلم من ركعتين، فقال له أصحابه فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عندما أكد ذو اليدين أنه نسي، قال: بل نسيت يا رسول الله؟ قال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وكان بهذا قد جبر ما حصل من نقص في صلاته بسلامه قبل تمامها. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. ولم يذكر في رواية أبي هريرة أنه سلم بعد سجدتي السهو التي بعد السلام، إلا أن السلام ثابت في أحاديث أخر، ومنها حديث عمران هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لكنه زاد ذكر التشهد حيث قال ثم تشهد ثم سلم، فذكر بعد سجدتي السهو تشهدا وسلاما. أما السلام فقد دلت عليه الأدلة وجاء في أحاديث عدة، وهو ثابت في قول عامة أهل العلم، فلا يكون الخروج من الصلاة إلا بالسلام. فإذا سلم، فإذا سجد للسهو بعد السلام شرع أن يسجد سجدتين، شرع أن يسلم تسليمتين، شرع أن يسلم تسليمتين، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، في أمره صلى الله عليه وسلم أن يسجد بعد السلام، فليسجد سجدتين ثم ليسلم، وهو في الصحيح. فالسلام بعد سجدتي السهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره في هذا الحديث من التشهد بعد سجدتي السهو، فإن عامة من نقل عنه صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر تشهدا بعد سجود السهو، لا في سجود السهو الذي قبل السلام ولا في سجود السهو بعد السلام، فإنه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية للبخاري قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد، وهذا يدل على أنه لم يذكر في شيء من أحاديث سجود السهو سجود جلوسه للتشهد أو تشهده بعد سجود السهو، فدل ذلك على أن التشهد غير مشروع، وإلى هذا ذهب عامة العلماء. والجواب عن هذا الحديث حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، أنه حديث شاذ غير ثابت في هذه الزيادة التي ذكرها من التشهد. وعليه فإنه لا يثبت عقيب سجدتي السهو تشهد، بل يسلم مباشرة. فإذا سجد للسهو بعد السلام أو سجد للسهو قبل السلام، فإنه إذا رفع رأسه من السجدة سلم عن يمينه وعن يساره، وبذلك تتم صلاته. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أن فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
تقدم في الحديث السابقة حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان المشروع لمن نقص شيئا في صلاته أن يسجد للسهو، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يجلس فسبحوا به ولم يرجع، ثم إنه لما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين وهو جالس ثم سلم. وهذا يدل على أن من نقص في صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو قبل السلام. وفي حديث وأما السلام لنقص وزيادة فهو في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سلام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فإنه سلم لما فرغ من الركعتين ثم سجد صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. وحقيقة هذه الصلاة أنه زيد فيها سلام، وأما ما جرى من النقص فقد جبر برجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاته وإتيانه بما بقي. ولهذا بعض العلماء يعد هذا الحديث مبينا لحكم السجود في ما إذا زاد في صلاته، وبعضهم يذكره في بيان حكم سجود السهو فيما إذا نقص في صلاته ركنا ثم نبه. وعلى كل حال منتهى ما حصل في الصلاة هو زيادة تسليم، سهو ترتب عليه زيادة تسليم في الصلاة. وأما الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فهو فيما يتصل بالشك في الصلاة، السهو الناتج عن شك في الصلاة. والشك في الصلاة له حالان، إما أن يبني في الإنسان على اليقين وذلك بأن لا يترجح له شيء يشك ولا يدري وليس له اجتهاد في تحديد أحد الاحتمالين، لأن الشك هو أن يدور الأمر بين أمرين كلاهما محتمل دون ترجيح. فإذا شك هل زاد في صلاته أو لا، هل نقص في صلاته أو لا، ففي هذه الحال لا يخلو من حالين، إما أن لا يكون عنده ترجيح فيبني على الأقل، كان يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا وليس هناك ما يرجح أحد الاحتمالين، ففي هذه الحال يبني على اليقين، واليقين هو أنه صلى ثلاثا والرابعة مشكوك فيها، فيعتبر أنه صلى ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، لم يدري يعني ليس عنده ترجيح ولا غلب الظن بأنه صلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك، يعني لا يحتسب الشك، يعرض عن الشك، وطرح الشك معناه أن يلغي الاحتمال أنه صلى أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والذي استيقنه إذا شك أنه صلى ثلاثا أم أربعا ما هو اليقين؟ اليقين أنه صلى أربعا، وبالتالي طرح الشك هو أن لا يعتبر أنه صلى أربعا ويبني على اليقين يعتبر أنه صلى ثلاثا، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين أي للسهو غير السجود الذي في الصلاة، فإن السجود الذي في الصلاة ركن، ولكن هذا السجود هو جبر لما حصل في الصلاة من النقص بسبب هذا الشك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، إن كان صلى خمسا كانت هاتين السجدتين شافعتين له صلاته، يعني كانت بمقام ركعة تشفع صلاته، وإن كان صلى تماما أي صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان أي إذلالا له وإرغاما له، حيث إنه أدخل على الإنسان الشك في صلاته، فكان السجود إرغاما له. لماذا؟ لأن الشيطان يغضب ويجد ألما عندما يسجد ابن آدم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، أو اعتزل الشيطان وهو يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فدل هذا على أن السجود ترغيم للشيطان فيسجد سجدتين ترغيما له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه إذا شك الإنسان في صلاته فإما ألا يترجح له شيء، فإذا لم يترجح له شيء يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا بنى على غلبة ظن فهذا ما سيبين حكمه في، أو هذا ما سيظهر حكمه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه خبر ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زيادة في صلاته. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه أن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ أي شيء من الأحكام التي لم نكن نعهدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ استفسر عن سبب هذا القول. قالوا: صليت كذا وكذا، يعني خمسا زيادة على ما كان عليه عمله وصلاته صلى الله عليه وسلم في الرباعية. قال: فثنى رجله واستقبل القبلة. ثنى رجله أي تهيأ لاستقبال القبلة بثني رجله صلى الله عليه وسلم للسجود واستقبال القبلة. وذاك أنه استقبل أصحابه، فلما استقبل أصحابه ونبه عاد إلى حاله قبل سلامه، وهو استقبال القبلة، فسجد سجدتين صلى الله عليه وسلم. وهاتان السجدتان سجدتا سهو ثم سلم، أي إنه صلى الله عليه وسلم سلم بعد السجدتين مباشرة، ثم أقبل على الناس بوجهه، أقبل على الناس بوجهه بعد سجدتي السهو على نحو ما كان يفعله عادة صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته، فإنه كان يستقبل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، أي لو طرى حكم في الصلاة بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل أخبرتكم. وهذا معنى قوله أنبأتكم، أي أعلمتكم بما طرى. وذلك أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو طرأ شيء في الصلاة من زيادة أو نقص لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حتى يكونوا على بينة في عبادتهم وصلاتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما جرى من الإخلال بالمعهود من الركعات في الصلاة التي صلاها بأن زاد: قال ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أي يعتريني ما يعتري غيري من سمات البشرية وخصالها، أنسى كما تنسون. وهذا ذكر صفة من صفات البشرية وهو النسيان، فيعتريه صلى الله عليه وسلم من الصفات الخلقية البشرية ما يعتري سائر الناس، فهو بشر صلى الله عليه وسلم. بل أمره الله صلى الله أمره سبحانه وتعالى أن يبلغ الناس ببشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني فيما يجري عليكم من مقتضيات البشرية. والذي ميزه الله تعالى به يوحى إلي، فالمميز به صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس أنه يوحى إليه، أي أنه يمد بالوحي من السماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن جميع خصال البشرية ومقتضياتها تجري عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما دل الدليل على استثنائه. ولهذا قال لأصحابه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومعلوم أن النسيان من خصال البشرية المميزة للإنسان، كما قال الشاعر وما سمي الإنسان إلا لنسيه، أي إلا لأجل أنه ينسى، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فمن الصفات المعهودة في بني آدم والمعروفة والظاهرة والمشتركة بينهم النسيان. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا جواب عما حصل منه صلى الله عليه وسلم، وأن الذي حصل منه في صلاته نسيان أوجب زيادة في الصلاة. قال فإذا نسيت، أي إذا وقع مني هذا العارض البشري وهو النسيان، فذكروني، أي ذكروني بالتسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، أي فليقل سبحان الله، كما تقدم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقوله فذكروني، أي بما يحصل به التذكر من تسبيح ونحوه. وإذا شك أحدكم، ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما زائدا على ما تقدم، قال بين حكما زائدا على ما تقدم مما بينه بفعله، قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني إذا وقع منه شك في صلاته في عدد ركعاته أو في إتيانه ببعض أركان صلاته أو واجباتها فليتحرى الصواب. ومعنى فليتحرى الصواب أي فليجتهد طاقته ووسعه في إصابة الراجح من الاحتمالات الواردة عليه بسبب الشك. فإذا شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فليتحرى الصواب، إذا شك هل ركع أو لا فليتحرى الصواب، أي يبذل وسعه في معرفة ما الذي جرى منه. وهذا قد يحصل أن الإنسان يستطيع أن يميز ما جرى منه بالتحري، فإذا أمكنه التحري فالواجب عليه التحري لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. ثم قال فليتم عليه، أي يبني عليه على ما غلب على ظنه. فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فبيبني عليه، بمعنى أن يأتي بركعة رابعة. إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات فإنه يبني عليه، وعليه فإنه يقتصر على ما صلى ويتم صلاته. هذا معنى قوله فليتم عليه، يأتي بما بقي من صلاته بعد تحريه، إما في زيادة، إما باعتماد الزيادة أو باعتماد النقص. ثم قال ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسجد أي على نحو سجوده صلى الله عليه وسلم الذي رأوه منه سجدتين، والذي فعله صلى الله عليه وسلم لما نبه إلى ما ترك، إلى ما طرأ في صلاته من زيادة، أنه سجد سجدتين كسجوده في للصلاة وسلم بعد ذلك. فقوله ثم ليسجد سجدتين أي على نحو ما رأيتم من سجودي، وهو أنه يصلي سجدة وهو أنه يسجد سجدتين مستقبلا القبلة على نحو السجود المعتاد يتلوهما سلام. ولم يكن في فعله صلى الله عليه وسلم تشهد، وهذا دليل لما تقدم من أنه لا تشهد بعد سجود السهو، لأن النبي لم يفعله وقد أمر بأن يسجد الساهي سجدتين على نحو ما سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد، وهذا بيان للرواية السابقة، وأن السجود المأمور به في رواية الصحيحين بعد سلامه، فقال فليتم أي صلاته، وهذا يدل عليه قول فليتم عليه، لكن قوله ثم يسلم مزيد توضيح، لأن قوله فليتم عليه أي ليتم صلاته وتمام صلاته بالسلام، فليتم عليه أي على ما بنى ويسلم، ثم يسجد سجدتين أي بعد تمام صلاته، وإنما تتم صلاته بإيش؟ بالتسليم. فرواية البخاري هي مزيد إيضاح وبيان لمعنى الإتمام، حيث قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد، فدل ذلك على أن سجدة السهو في هذه الحال فيما إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو ركعة أو نحو ذلك أن المشروع في حقه أن يتم صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم بعد سجوده للسهو، وبهذا تتم صلاته. ولمسلم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، بعد السلام واضح، والكلام لما نبهه أصحابه فقالوا له صلى الله عليه وسلم أحدث شيء في الصلاة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما ذاك، فحصل الكلام منهم ومنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله صلى الله عليه وسلم وصلى سجد سجدتي السهو ثم سلم. وفي رواية أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة، وهذا مطابق لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن هذا وذاك على خلاف ما جاء في حديث ابي سعيد في قوله فليطرح الشك وليبني على اليقين، اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. فالجواب على هذا أن ثمة فرقا بين الشكين، الشك الذي في حديث أبي سعيد شك لم يترجح فيه شيء بنى فيه على اليقين فيكون سجوده قبل السلام، وأما الشك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود فهو شك حصل فيه غلبة ظن، حصل فيه تحر بنى على هذا التحري وهذه الغلبة على ظنه، وبالتالي كان السجود بعد السلام. وعلى هذا فالسجود للشك له حالان، إما أن يبني على اليقين فموضع السجود قبل السلام، وإما أن يبني على غلبة ظنه، يتحرى ويبني على غلبة الظن وليس على الأقل، في هذه الحال يكون السجود بعد السلام. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة. وقد تقدم أن العلماء في ما يتعلق بموضع السجود متفقون على أنه يصح السجود ويجزئ سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وإنما خلافهم في الأفضل، هل الأفضل أن يسجد للسلام قبل، هل السهو قبل السلام، أم الأفضل أن يسجد للسهو بعد السلام؟ وعلى هذا إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام فإن سجوده صحيح وإن وصلاته صحيحة، وإنما يفوته الأفضل فيما إذا خالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فيه بيان ما الذي ينبغي أن يفعله إذا قام في صلاته، هل يرجع عن التشهد، هل يرجع أو لا. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم، أي تردد، فقام في الركعتين، والمراد بالشك هنا فيما يظهر السهو، سواء كان مصدره شك فقام بناء عليه ثم ترجح له خلاف ذلك، أو أنه سهى فقام من الركعتين. إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، يعني ترك التشهد، فاستتم قائما، أي انتصب قائما بأن تم قيامه، فصار في هيئة القائم. فليمضي، أي لا يرجع إلى التشهد، هذا معنى قوله فليمضي. وقد جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام من الركعتين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سبحوا به كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع. فلما انتظر الناس تسليمه بعد أن قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، فكانت هاتان السجدتان عن سهوه، جبرانا لسهو الذي حصل بنقص الجلوس للتشهد. فقوله صلى الله عليه وسلم فليمضي، أي لا يرجع إلى التشهد، لأنه تركه وانتقل إلى ركن قال ولا يعود. هذا تأكيد لمعنى قوله فليمضي. ثم بيّن ما الذي يجبر هذا النقص بترك التشهد، قال وليسجد سجدتين، أي يسجد جبرانا لما جرى من النقص في صلاته. قال فإن لم يستتم قائما، إن كان سهو تنبه له قبل أن يصل إلى القيام، ولو جاف بين فخذيه وساقيه بالاستعداد للنهوض أو بالنهوض الذي لم يتم. قال فإن لم يستتم قائما فليجلس، يعني إذا تذكر تركه للتشهد حال قيامه قبل أن يصل إلى حد القيام ويستتم قائما، فإن الواجب عليه أن يرجع، لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه، ولا يجوز له ترك ما مضى من تشهد. ولذلك قال فليجلس، قال ولا سهو عليه. لماذا؟ لأنه لم يزد شيئا متميزا في صلاته، وإنما يجب سجود السهو إذا حصل من هذا السهو شيء ظاهر من زيادة أو نقص. أما إذا لم يحصل زيادة قيام أو قعود أو سجود أو ركوع، وإنما هم ولكن لم تحصل الزيادة، فإن هذا لا تأثير له. ولذلك قال ولا سهو عليه. هذا الحديث رواه داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له أي للدارقطني. وأشار المؤلف رحمه الله إلى ضعف الحديث حيث قال بإسناد ضعيف، وضعفه بسبب جابر الجعفي، فالعلماء متفقون على ضعفه وعدم قبوله، حتى إن أبا داود رحمه الله قال ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث، إشارة إلى تجنب روايته وتوقي حديثه. ولعله أخرج له هذا الحديث لكون الحديث قد جاءت له شواهد فأخرجه لأجل ما جاء من الشواهد، فقد جاء عن أنس فيما أخرجه البيهقي أنه قال إذا تحرك للقيام من الركعتين الأخيرين من العصر على وجه السهو فسبحوا به، يعني أخبر أن هذا الحديث عن أنس أنه قام من الركعتين في صلاة العصر فسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو. وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على أنس فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والخلاصة أنه إذا زاد زيادة واضحة بأن زاد قياما أو قعودا أو سجودا أو ركوعا فإنه يجب عليه لهذه الزيادة سجود سهو في قول من يرى الوجوب وهم الجمهور، ويسن في قول من يقول يسن سجود السهو كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. أما إذا لم يزد زيادة متميزة كأن يهم بالركوع ولا يركع أو يهم بالقيام ولا يستتم قائما ففي هذه الحال ليس عليه سهو لأنه لم يزد في صلاته زيادة توجب سجود السهو. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث فيه بيان ارتباط صلاة المأموم بإمامه، المأموم تابع للإمام كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أي أن الإمام محل اتساء واقتداء يقتدي به المأمومون في صلاتهم، ولأجل المتابعة والاقتداء يترك المأموم الجلوس للتشهد الأول إذا سهى عنه إمامه وقام، فيجب عليهم أن يتابعوه ويتركوا الجلوس للتشهد الأول، لأن متابعته في هذه الحال هي ما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما ما يتعلق بما يكون من نقص في صلاة الإمام فإنه لا إثم فيه على المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم، وهذا معناه أنه ما يحصل من نقص بسبب تفريط الإمام فإنه لا إثم فيه على المأموم إذا كان مما لا تختل به الصلاة، بل الإثم فيه على الإمام إذا كان قد أخل وفرط في الصلاة تفريطا يحصل به نقص. فهذا الحديث بيّن ارتباط صلاة المأموم بالإمام فيما يتعلق بالسهو. ففي هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو، بمعنى أن من كان مؤتما بإمام فإنه إذا سهى في صلاته فإنه لا يسجد للسهو بل يتحمل ذلك الإمام عنه، يتحمل الإمام عنه ما طرى وما جرى من سهو، فلا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجب على المؤتم سجود سهو إذا سهى في صلاته، وإنما يجب ذلك على الإمام ولو لم يسه المأموم فإنه يسجد تبعا لإمامه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على من خلف الإمام سهو يشمل من خلف الإمام ممن أدرك الصلاة من أولها ومن أدرك الصلاة في أثنائها، يعني يشمل المؤتم الذي حضر الصلاة من أولها والمسبوق أيضا، إلا أن المسبوق إن كان سهوه بعد انفراده عن الإمام فإنه في قول الجمهور يسجد للسهو، أما إن كان سهوه وقت ائتمامه بالإمام فهذا من العلماء من قال إنه يسجد للسهو لانفراده في ختم صلاته، ومنهم من قال بل يتحمل الإمام عنه لأن الإمام يتحمل سهو المأموم كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكما في هذا الحديث قال فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، هذا بيان أن سهو الإمام يؤثر على صلاة من خلفه، فإذا سجد للسهو لزم من خلفه أن يسجد للسهو ولو لم يسهو، لزم المأموم أن يسجد للسهو ولو لم يسهى في ولو لم يقع منه سهو في صلاته. وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي كما ذكر المؤلف، وأشار المؤلف إلى ضعفه، وموجب الضعف هو جهالة بعض رواته، كما أن فيه خارجة ابن مصعب وقد قال عنه العلماء إنه متروك، وقد تعقب بعض أهل العلم عزو الحديث للترمذي بأنه وهم، فالحديث ليس عند الترمذي إنما هو عند البيهقي فقط. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
هذا هو آخر الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، أي بعد السلام، قال رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، وهو يشير بذلك إلى أن الحديث في إسناده مقال، وذلك أن فيه زهير بن سالم، وهذا قد ضعفه أهل العلم وقال عنه الدارقطني منكر الحديث ولم يوثقه إلا ابن حبان، فالحديث في إسناده مقال ويغني عنه ما تقدم من الأحاديث، فإن الأحاديث السابقة دلت على أن السهو سواء كان بنقص أو كان لزيادة أو كان لشك فإنه يجبره أن يسجد سجدتان وأن يسجد سجدتين أن يسجد له سجدتين. وهذا الحديث قال فيه بعدما يسلم، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه فعلا أي من فعله أنه سجد قبل السلام وأنه سجد بعد السلام، وورد عنه من القول أيضا أنه أمر بالسجود قبل السلام وأمر بالسجود بعد السلام. وهذه مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء فيما يتعلق بموضع سجود السهو، وتقدم قبل قليل أنه حيثما سجد للسهو قبل السلام أو بعده صح سجوده وأجزأه، والخلاف في إيش؟ في الأفضل، هل الأفضل أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ والعلماء لهم في ذلك أقوال، منهم من قال الأفضل قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من قال الأفضل بعد السلام مطلقا وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال الأفضل فيما وردت به السنة من أفعال من السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما فعل وما عداه فقبل السلام، وهذا مذهب الحنابلة. والمذهب الرابع مذهب المالكية، وهؤلاء قالوا في الزيادة يكون السجود بعد السلام، وفي النقص يكون السجود بعد قبل السلام، في النقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام، وفي الشك إن كان قد بنى على اليقين فقبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن والتحري فبعد السلام. وهذا أقرب الأقوال لظاهر السنة، مذهب الإمام مالك أقرب الأقوال لظاهر السنة، والخلاف في الأفضل كما تقدم. هذا ما يتصل بمسائل سجود السهو. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في بقية الباب أحاديث تتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، نجعله إن شاء الله تعالى في درس قادم. الآن نجيب على ما يسر الله من الأسئلة، من عنده سؤال فليكتب.